الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخالقين، واللعنة دائما وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية. الكلام في البحث الثاني من بحوث الاستقطاب، وهو في بيان أن الباحث عن حجية الاستقطاب، هل هو من مباحث علم الأصول أم عليكم السلام أم من مباحث علم الفقه، وإنما يبحث في الأصول استطرادا. وهذا مما وقع الخلاف فيه، وقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره أن مسألة حجية الاستصحاب مسألة أصولية، وقد بين ذلك عبر مستويين من البيان. المستوى الأول من خلال انطباق ضابط المسألة الأصولية، المستوى الأول من خلال انطباق ضابط المسألة الأصولية عليها، وتوضيح ذلك أن ضابط كون المسألة أصولية وقوع نتيجتها في طريق استنباط حكم شرعي كلي. مثلا في باب مقدمة الواجب يبحث عن ثبوت الملازمة بين وجود شيء ووجود مقدماته، أو عدم ثبوت تلك الملازمة، فهذه مسألة أصولية. وبعد البحث فيها، لو توصلنا إلى هذه النتيجة وهي ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب مقدماته، هذه النتيجة مما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، وذلك بعد ضم الصغرى إليها، كأن يقال مثلا: الصلاة واجبة صغرى، والملازمة ثابتة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته كبرى. النتيجة إذن مقدمات الصلاة واجبة، وهذا هو الحكم الكلي الفرعي. وببيان آخر أن ضابط المسألة الأصولية وقوع نتيجتها كبرى كلية في قياس الاستنباط، كما في المثال المتقدم، فإن نتيجة المسألة الأصولية والتي كانت ثبوت الملازمة قد وقعت كبرا بقياس الاستنباط. وببيان ثالث حيث ورد تعبير لكلام المصنفين رحمه الله لعله يشير إلى هذا البيان الثالث، أن المسألة الأصولية لا تقع لا ترتبط نتيجتها بعمل المكلف مباشرة ومن دون واسطة، نعم تنتهي إلى عمل المكلف ولكن مع الواسطة، بخلاف المسألة الفقهية فإنها ترتبط بفعل المكلف مباشرة. ففي المثال المتقدم الملازمة التي هي نتيجة المسألة الأصولية، المسألة الأصولية شنو كانت هنا في مقدمة الواجب؟ البحث عن ثبوت الملازمة وعدم ثبوتها، هذه مسألة أصولية نتيجتها أنه بعد ما بحثنا فيها وصلنا إلى يا نتيجة أن الملازمة ثابتة بين وجوب بالمقدمة ووجوب مقدماتها. ففي المثال المتقدم الملازمة التي هي نتيجة المسألة الأصولية مما لا ترتبط مباشرة بعمل المكلف وفعله، حيث أن الملازمة أمر واقعي وليست فعل المكلف. نعم بواسطة هذه الملازمة وبعد جعلها كبرا في القياس وظن صغرا لها نتوصل إلى هذه النتيجة، وهي أن مقدمة الواجب واجبة، وهذه هي فعل المكلف. مقدمة الواجب عن قبيل الوضوء، من قبيل الغسل، من قبيل الساتر وأمثال ذلك، بل ماذا؟ بل أفعال المكلف، وهذه هي فعل المكلف الذي يقع موضوعا للوجوب. فإذا الملازمة مسألة أصولية. وأما صغر القياس أعني بقولهم الصلاة واجبة فهي مسألة فقهية وهكذا نتيجة القياس. أعني مقدمة الواجب واجبة أيضا مسألة فقهية. ثم إذا عرفتم ضابط أصولية المسألة نقول أن هذا الضابط لهو موجود في مسألة حجية الاستصحاب، فتكون مسألة حجية الاستصحاب مسألة أصولية، وذلك لوقوع نتيجتها أعني حجية الاستصحاب كفرا كلية في قياس الاستنباط، وبالتالي تقع بعد ضم الصغرى إليها في طريق استنباط الحكم الشرعي الظاهري. هذا ما بينه رحمه الله عبر المستوى الأول من البيان. المستوى الآخر ما تعرض له بقوله كيف وربما لا يكون. نقاط إلى وغرضه إقامة شاهد على أصولية هذه المسألة وبيان ذلك أن الاستصحاب تارة يجري في موضوع من الموضوعات الخارجية من قبيل استصحاب حياة زيد خارج عدالة بكر نقاط، وهذه من مسائل الفقه لا من مسائل الأصول، لأن نتيجتها ليست حكما كليا بل حكما جزئيا مختصا بهذا الموضوع الخارجي، وتارة أخرى يجري الاستصحاب في حكم جزئي معين كاستصحاب نجاسة هذا المائع المعين أو نجاسة هذا الثوب المسخف نقاط. وهذا أيضا من مسائل الفقه لا من مسائل الأصول، ولكن تارة ثالثة لا يجري الاستصحاب إلا بالحكم الكلي، سواء كان حكما فقهيا أعم من التكليف والوضع أم كان حكما أصوليا كالحجية مثلا. وهذا ما تقدم في باب الظواهر وخبر الواحد الثقة، حيث قالوا بأن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظواهر والاعتماد على خبر الثقة. فإذا هذه الأمور حجة ومعتبرة لدى العقلاء قدمت الشريعة. وأما بعد مجيء الشريعة لو شككنا في أن الحجية باقية لها أو أن الشارع المقدس قد رجع عنها وأبطلها وفق دلائل معينة، فلا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة لنفس الحجية، فتستصحب حجيتها في هذا الزمان اللاحق. ومن المعلوم أن الحجية من المسائل الأصولية لا من المسائل الفقهية، وذلك لأنها لا ترتبط بفعل المكلف مباشرة وبدون واسطة، فإن موضوعها لموضوع الحجية هي الظواهر وأخبار الآحاد ونحوها مما هو ليس فعل المكلف. نعم، هي تنتهي إلى فعل المكلف بالواسطة، فإنه إذا ثبتت حجيتها أي حجية الظواهر، حجية أخبار الثقات، إذا ثبتت حجيتها فعندئذ يحق للمكلفين بعدئذ أن يأخذوا أحكام دينهم من الظواهر وأخبار الثقات وما شاكل ذلك مما قام الدليل على حجيتها. فتحصل أن مجرى الاستصحاب ليس إلا حكما أصوليا، وهي الحجية في مثالنا، فكيف لا تكون مسألة حجية الاستصحاب شنو؟ مسألة أصولية. ثم أفاد قدس سره أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كونها أصولية أو فقهية إنما يتأتى إذا كان الاستصحاب عبارة عما ذكرناه. أخوي يقول إذا كان الاستصحاب عبارة عما ذكرناه وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع في حكم شكر ببقائه. فهذا الخلاف يتأتى. واما اذا كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء او كان نفس افضل بالبقاء الحاصل والناشئ من العلم السابق فلا إشكال في كون الاستصحاب مسألة أصولية. لماذا؟ لوضوح أن بناء العقلاء أو الظن ليس حكما عمليا فقهيا حتى تكون مسألة فقهية. فحجية بناء العقلاء على البقاء أي بقاء ما كان وحجية الظن بالبقاء مسألة أصولية. فإذا أراد أن ينبه بأن هذا الخلاف بين الأعلام في كون الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية إنما هو جار وآت فيما إذا عرفنا الاستصحاب بالتعلم الذي تقدم من الآخون رحمه الله. هذا ما يتعلق بالبحث الثاني من بحوث الاستصحاب. نبدأ الآن. قال رحمه الله: ثم لا يخفى البحث الثاني من بحوث الاستصحاب وعنوانه البحث في أن مسألة حجية الاستصحاب هل هي مسألة أصولية ومن أفراد هذا العلم أم لا، أم أنها مسألة فقهية غاية الأمر بحثت في الأصول استطرادا. قال رحمه الله: ثم لا يخفى أن البحث في حجية الاستصحاب مسألة أصولية. وذكرت لكم أنه بين ذلك عبر مستويين من البيان. المستوى الأول قال: حيث يبحث فيها بتمهيد، يعني من خلال ماذا؟ من خلال انطباق ضابط المسألة الأصولية، ذلك الضابط الذي قربناه من الخارج بثلاث بيانات. انطباق ضابط المسألة الأصولية على منه؟ على مسألتنا، فتكون مسألتنا مسألة أصولية. قال: حيث نبحث فيها، أي في مسألة حجية الاستصحاب، يبحث فيها لتمهيد قاعدة، اللي هي عبارة عن ماذا؟ عن حجية الاستصحاب. لأنه إحنا إذا بحثنا وخرجنا بهاي النتيجة حجية الاستصحاب، هاي قاعدة تقع وين؟ تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، أو قل بعبارة أخرى تقع كبرى كلية وين؟ في قياس الاستنباط بعد ضم منه، بعد ضم الصغرى إليها راح ينتج حكما شرعيا فرعيا كليا. وليس مفادها. هذا البيان الثالث اللي قربناه من الخارج. مفاد المسألة الأصولية أن نتيجتها ما ترتبط فيما بعمل المكلف مباشرة وبدون واسطة. نعم هي تنتهي إلى عمل المكلف بس بالواسطة، بخلاف منه، بخلاف مفاد المسألة الفقهية فإنها ترتبط بفعل المكلف مباشرة. قال وليس مفادها حكم العمل، يعني حكم عمل المكلف بلا واسطة ومباشرة، لا ليس كذلك. وإن كان ينتهي إلى عمل المكلف مع الواسطة، ووضحنا ذلك في الملازمة بالمثال الذي تقدم قبل قليل. الملازمة اللي هي نتيجة منه، نتيجة مسألة أصولية، هذه الملازمة ما ترتبط بمن بفعل المكلف مباشرة وبدون واسطة. ليه؟ لأنها أمر واقعي وليست هي فعل المكلف. نعم بواسطة هاي الملازمة وبعد جعلها كبرى في القياس وضم الصغرى إليها، وين راح نوصل؟ نوصل إلى فرد شيء، إلى نتيجة، ذيك النتيجة هي فعل المكلف اللي هي أن مقدمة الواجب واجبة، يعني الوضوء واجب، ستر العورة واجب، الاستقبال واجب، وأمثال ذلك من مقدمات الواجب. وهذه المقدمات هي ماذا؟ هي أفعال المكلفين اللي تقع موضوعات علما للتثبيت للوجوب. المستوى الآخر من البيان قوله كيف ربما، وغرضه رحمه الله إقامة شاهد، إقامة شاهد على أصولية المسألة وأن هذه المسألة أصولية. قال كيف لا تكون مسألة بحثنا مسألة أصولية وربما لا يكون. ليش عبر بربما؟ إشارة إلى تارة ثالثة اللي وضحناه من الخارج، لأنه مو دائما الاستصحاب مجراه يكون ماذا؟ أكون أصولي. مرة مجراه يكون موضوع خارجي، ومرة حكم جزئي، وثالثة حكم كلي. هذا الحكم الكلي مرة حكم فقهي، وهذا الحكم الفقهي مرة تكليفي مرة وضعي، ومرة حكم أصولي. قال كيف لا تكون مسألة بحثنا مسألة أصولية وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا. هذا اللي قربناه من الخارج، أن استصحاب حجية ظواهر، استصحاب حجية خبر الواحد، هاي حكم بعد مجيء الجميع. لو سكتنا في أن هذه الحجية باقية للظواهر، باقية لأخبار الثقات، أو لم تكن باقية، نستصحب ماذا؟ نستصحب نفس الحجية، والحجية من؟ والحجية من الأحكام إلا المسائل الأصولية وليست من المسائل الفقهية. فحينئذ مجرى الاستصحاب إذا كان حكم أصولي، فكيف لا تكون مسألة حجية ماذا؟ مسألة أصولية. ثم أخيرا قال هذا، هذا التنبيه الذي وضحناه من الخارج، أنه نبه أخيرا على أن هذا الخلاف متى يتأتى؟ يتأتى على لوع، على تعريفنا للاستصحاب بما تقدم، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع لحكم. قال هذا، يعني هذا الخلاف في كون مسألة الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية، هذا متى يأتي هذا الخلاف؟ لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا، وأما بناء على المعنيين الآخرين وأما لو كان الاستحقاق عبارة عن ذات الثناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، أو كان الاستحقاق عبارة عن الظن بالبقاء يا ظن الناشئ من ملاحظة ثبوته ما علم ثبوته، قال فلا إشكال في كون الاستصحاب مسألة أصولية. ليش؟ لوضوح أن بناء العقلاء وهكذا الظن بالبقاء لوضوح أنهما ليس حكما عمليا فقهيا حتى تكون المسألة ماذا؟ فقهية. ثم قال وكيف كان فقد ظهر، وهذا هو البحث الثالث من بحوث الاستصحاب. البحث الثالث من بحوث الاستصحاب وهو في بيان أركان الاستصحاب. وقد صرح المصنف قدس سره باعتبار ركنين وأمرين في الاستصحاب، ولكن المستفاد من مجموع كلامه أن أركان الاستصحاب ثلاثة. الركن الأول اليقين السابق بالحدود، بنقطة أن أصل الحدود أن أصل حدوث المستصحب في الزمان السابق لا بد أن يكون مسلما ومحرزا، وإلا لو تيقن وإلا لو شككنا في أصل الحدود فلا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب أصلا. الركن الثاني الشك اللاحق في الزمن المتأخر أو في الزمن الثاني، وإلا لو تيقن في الزمن الثاني ببقاء ما علم ثبوته فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب، وهكذا لو تيقنا بارتفاعه فأيضا لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. ثم أن الشك اللاحق على نحوين، تارة يكون شكا ساريا بحيث يسري الشك إلى أصل الحدود يصيره مشكوكا، وهذا ما يسمى بالشك الساري، وهو مما لم يقم دليل على اعتباره، وليس هذا معتبر في جريان الاستصحاب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه. وأخرى لا يكون الشك ساريا بحيث يسري إلى أصل الحدود، وإنما هو شاك في الزمان الثاني وعند الشك أصل الحدود متيقن من دون أن يسري الشك من الزمن الثاني إلى أصل الحدود. هذا هو مجرى الاستصحاب. فإذا الركن الثاني عبارة عن الشك اللاحق في البقاء لا بالنسبة لأصل الحدود. الركن الثالث وهو متولد من الركن الثاني وهو أنه لا بد في الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا، ولا فرق بينهما إلا في كون القضية في الزمن السابق متعلق اليقين، بينما في الزمان اللاحق متعلق الشك. وأما من حيث الموضوع والمحمول لا بد من اتحادهما. فمثلا لو علمنا بكرية الماء بكرية ماء في الزمان السابق ثم شككنا في كريته في الزمان اللاحق فمتعلق اليقين هو كرية الماء ومتعلق الشك هو نفس كرية الكرية هذا الماء. فالقضية المتيقنة في الزمان السابق ما هي؟ أن هذا الماء مقطوع الكرية. أم مثلا والقضية المشكوكة في الزمان اللاحق ما هي؟ هي أن هذا الماء مشكوك الكرية اليوم مثلا. فالموضوع في القضيتين متحد وهو هذا الماء، والمحمول فيهما كذلك متحد وهي كرية هذا الماء. فحينئذ يجري الاستصحاب، أعني استصحاب كرية هذا الماء في الزمن اللاحق. قال رحمه الله: وكيف كان. وهذا هو البحث الثالث من بحوث الاستصحاب في بيان أركان الاستصحاب. قال رحمه الله: فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه، أي في تعريف الاستصحاب، ظهر مما ذكرنا في تعريفه ماذا؟ اعتبار أمرين ركنين في مورده. الركن الأول القطع بثبوت شيء، يعني يقول السابق. الركن الآخر والشك في بقائه. وقد وضحنا أن الشك في البقاء، يعني الركن الثاني، عبارة عن ماذا؟ عن الشك اللاحق في البقاء لا بالنسبة إلى أصل الحدود. يعني لا يكون الشك في البقاء من الشك الثاني علما إلى أصل الحدود، بحيث يصير أصل الحدود ماذا؟ مشكوكا. إذا كان كذلك فهذا شك ثاني، والشك الثاني مما لم يقم دليل على اعتباره، وليس هو مبدا الاستصحاب. إنما هو مبدا الاستصحاب هذا الشك اللائق في البقاء لا بالنسبة إلى أصل الحدود. لا، هو يبقى يقين سابق، ثم بعد ذلك هذا الشك اللاحق يجري إلى أصل الحدود، فلا اللي كنت تتيقن به الآن راح تبدي مشكوك أيضا. ثم قال: ولا يكاد. وهذا يستفاد منه ركن ثالث. الركن الثالث اللي قلنا ماذا؟ أنه متفرع على الركن الثاني، ومتولد من الركن الثاني. قال: ولا يكاد يكون الشك في البقاء. لاحظوا الركن الثالث راح يتولد من عنده. ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا شوكت مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، كما وضحناه في مثال الماء وكرية الماء. فإذا لا بد في جريان الاستصحاب من أركان ثلاثة: اليقين السابق بأصل الحدود، الشك اللاحق في البقاء، اتحاد القضيتين بحسب الموضوع والمحمول. ثم قال: وهذا مما لا غبار عليه، وهذا هو البحث الرابع من بحوث الاستصحاب. ويأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله.